الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وسوف نتناول موضوعا مهما جدا من وجهة نظري، وهو موضوع فقه الأولويات. فقه الأولويات نحن في حاجة إليه في هذه الأونة إخواني، لا سيما بعد الأحداث الجارية المتتابعة في مصر وتونس واليمن وسوريا. نريد أن نعرف ما هو فقه الأولويات. روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه هو الفهم، الفقه هو الفهم. ونحن نريد أن نعرف فقه الأولويات، بمعنى أنه ربما ينشغل الإنسان بعبادة ويترك عبادة هي أعظم أجرا وأكثر ثوابا من الأولى. فلابد أن تعرف ترتيب الأولويات وتعرف ما هو الأولى في هذا الوقت بالذات. وفقه الأولويات يختلف من إنسان إلى إنسان، في حين أنه الأولى لفلان أن يجاهد، فالأولى لفلان أن يتعلم، فالأولى لفلان أن يتصدق، فالأولى لفلان أن يبر والديه. فقه الأولويات يختلف من إنسان إلى إنسان، وفقه الأولويات يختلف في حق الإنسان الواحد من حال إلى حال. فالأولى لك في الليل بخلاف الأولى لك في النهار، والأولى لك في رمضان بخلاف الأولى لك في غير رمضان، والأولى لك في الحج بخلاف الأولى لك في غير الحج، وهكذا. ولذلك نحن نريد أن نعرف اليوم فقه الأولويات. ولكن تعالوا معي نقرأ سويا هذا الحديث الشريف، ثم نستنبط منه فقه الأولويات. روى البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه مجموعة من الصحابة، بعضهم صائم وبعضهم مفطر، فضعف الصوام وقام المفطرون فنصبوا الأقبية أي الخيام وأنضجوا الطعام وقدموه للصوام وللجيش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. برغم أن الصائمين في السفر مع شدة الحر والتعب والإرهاق فعلوا ذلك ليتقربوا إلى الله عز وجل وليكسبوا الأجر، وأفطر آخرون لأن لهم رخصة الفطر، فإذا بالمفطرين الذين يأكلون ويشربون أخذوا أجرا أعظم من الصائمين المتعبين المنهكين المرهقين. ذهب المفطرون اليوم بالأجر. هذا إرساء لقواعد فقه الأولويات. فقه الأولويات ينبغي للمسلم أن يتأمل الطاعة التي سيفعلها والطاعات المتاحة له، وأن يتأمل الطاعات المتاحة له في هذا الوقت، وينظر إلى أكثرها ثوابا وأولاها في هذا الوقت. ذهب المفطرون اليوم بالأجر، برغم أن الصائمين أتعبوا أنفسهم وأرهقوا أنفسهم للحصول على الأجر الأعظم، وظنوا أنهم أعظم أجرا من المفطرين الذين يفطرون يأكلون ويشربون، فإذا بالمفطرين أكثر أجرا منهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان في فتح مكة وصام الناس، فلما بلغ الكديد قبل أن يدخل مكة أمر الصحابة وأمر الجيش كله بالفطر، وقال إنكم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم. فأفطر أناس وظل أناس صائمين لأنهم كانوا في شهر رمضان، فتح مكة كان في رمضان. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم بأن أناسا ما زالوا صائمين قال أولئك العصاة، وأعطي النبي صلى الله عليه وسلم لبن وشرب وهو على الناقة لكي يعرف الناس جميعا أنه مفطر. أولئك العصاة، يعني نحن في رمضان ونريد أن نصوم يا رسول الله، اليوم في رمضان لا يتعوض، في رمضان حتى لو نقضيه عدة من أيام أخرى اليوم في رمضان لا يتعوض، لكن أنت مقبل على جهاد وقتال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنتم ملاقوا عدوكم غدا والفطر أقوى لكم، يعني أعون على الجهاد، فأصبح الجهاد والفطر أولى من الصيام في هذا الوقت، أصبح الفطر أولى من الصيام، وإن كان العقل يقول لا الصيام أولى مع الإرهاق، لا الفطر أولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول صيام يوم عرفة، صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين الماضية والمقبلة، ذنوب سنتين. ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحاج وهو في عرفة أن يفطر، برغم أن الصيام يوم عرفة، لغير الحاج يكفر ذنوب سنتين، أو هو عموما يكفر ذنوب سنتين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته فأرسلت إليه بعض الناس قالوا النبي صلى الله عليه وسلم صائم، النبي صلى الله عليه وسلم مفطر، تردد الناس هو في عرفة في الحج، فأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كوبا من لبن وهو على الناقة لينظروا هل سيقول جزاكم الله خيرا وأكرمكم لأنا صائم أم سيشرب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسمي بسم الله ويشرب عليه الصلاة والسلام وهو في عرفات، رغم أن صيام يوم عرفة يكفر الذنوب كم سنة؟ سنتين، لكن الفطر أولى في هذا الوقت إذا كنت على عرفات. لماذا؟ لأنك في وقت عرفات أنت في حاجة إلى الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى، أنت في حاجة إلى الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. فلو صمت في وقت العصر ستجد نفسك منهكا مرهقا، لا تستطيع أن تصوم، لا تستطيع أن تدعو. ففي هذا الوقت الفطر أولى من الصيام، هذا هو فقه الأولويات، برغم أن الصيام هذا اليوم يكفر ذنوب سنتين الفطر أولى. فلو أتعب إنسان نفسه وصام في هذا الوقت قال العلماء يكره الصيام للحاج في عرفات، يكره الصيام للحاج في عرفات. تعال معي لنأخذ مثالا آخر لقضية فقه الأولويات. روى البخاري في صحيحه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئت أبايعك على الجهاد وتركت أبوي خلفي يبكيان، وتركت أبوي خلفي يبكيان. اسمع إلى هذا الرجل، رجل يريد أن يجاهد تحت راية من؟ تحت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. الأمر الثاني جاء ليبايع النبي عليه الصلاة والسلام على الجهاد، يضع يده في يد الحبيب عليه الصلاة والسلام، هنيئا لك يا رسول الله جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. والأكثر من ذلك أنه مع حبه لأبويه والحب الفطري لهما خرج وقلبه يتقطع وهما يبكيان، لكنه خرج يريد الأجر والثواب من الله. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضع الحق في نصابه وأن يبين له فقه الأولويات، فقال ففيهما فجاهد. يا رسول الله جئت بايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبوي خلفي يبكيان. أبوي خلفي يبكيان، ففيهما فجاهد، ارجع إليهما. وفي رواية يا رسول الله جئت بايعك على الهجرة والجهاد وتركت أبوي خلفي يبكيان، قال ارجع إليهما فاضحكهما فأضحكهما كما أبكيتهما. ما هذا؟ هذا فهم عال وقيم ومبادئ وأخلاق راقية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبين له أن خدمة والديه أفضل من الجهاد في حقه هو، رغم أن الجهاد يكفر الذنوب ويمحو الخطايا، والشهيد في سبيل الله لا يشعر بالحر القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرصة، ويشفع في 70 من أهل قد استحقوا النار، ويزوج في 70 من الحور العين، وتغفر له جميع ذنوبه مع أول قطرة من دمه، كل هذا للشهيد. لكنك أنت أيها الرجل حالك هذا، الأولى لك أن تخدم أبويك وأن تبرهما، ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فقه الأولويات. مثال آخر لفقه الأولويات يجب أن ننتبه إليه أيضا، وهو هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن. قيل يا رسول الله امرأة يذكر من صلاتها وصيامها، يعني تصلي بالقيام وتصوم نوافل، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في النار. وفلانة يذكر من قلة صلاتها، يعني قلة قيام الليل، وقلة صيامها، قلة قيام النافلة، صيام النافلة، وتتصدق بالأقت، يعني تصدق صدقات قليلة كذا بهذا الأقت، اللبن المجفف ونحوه، لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، أخلاقها طيبة مع جيرانها، قال هي في الجنة. انظر إلى الأولى، لماذا تكثر من قيام الليل؟ تريد الأجر والثواب وتريد الجنة. لماذا تكثر من صيام النهار في حر الجزيرة العربية؟ تريد الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هي في النار. أي الأولى بها أن تحفظ لسانها حتى وإن لم تصم نوافل ولم تقم نوافل، حفظ اللسان أولى من هذه العبادات. فقه الأولويات. تعال معي إلى شاب يريد أن يطلب العلم وأن يذهب إلى عالم من العلماء ويتفرغ عنده سنة أو سنتين لطلب العلم لكي يرجع إلى بلده عالما يعلم الناس العلم الشرعي، فإذا بأبيه وأمه يقولان له لا تذهب، اجلس معنا. يا أبي يا أمي لا لو ذهبت نحن غضبانين عليك. يذهب إلى العالم يقول له أريد أن أطلب على يديك العلم. يسأله أبوك أمك راضيان عنك، كما يسأل علماءنا ومشايخنا، أي واحد يريد أن يتفرغ عنده طلب العلم يسأله هذا السؤال، أبوك أمك موافقين وراضيين؟ إذا قال نعم يقبل، لا ارجع. يقول لا، يقول ارجع إليهم، فيرجع وهو متضرر ويقوم بخدمة والديه وهو متأفف، لأنه يظن أن والديه قد منعاه الطريق الذي يوصله إلى الله، وهو طريق العلم الذي يريد أن يتقرب به إلى الله، ولم يدري المسكين أن خدمة والديه قد تكون أعظم أجرا وأكثر ثوابا، إذا كان يريد ثواب الأجر. هذه مسألة. لو علم هذا الشاب أن تقبيله يد أبيه ويد أمه وخدمة أبيه وأمه وإدخال السرور عليهما والابتسامة لهم وهم يتكلمون ويسمع إليهما، عندهم شهوة الكلام والحديث، ولا يجدان من يسمعهم لأنهم كبار في السن ولا يجلس معهما أحد، فيجلس ويستمع إليهما وهما يتكلمان، يا سلام يا أبي كلامك جميل، يا سلام يا أمي كلامك جميل، وإدخال السرور عليهما، هذا قد يكون أفضل أجرا وثوابا من طلب العلم في حقه هو في هذا الوقت بالذات. إحدى الأخوات كانت وهي شابة تقيم الليل بثلاثة أجزاء، تقرأ كل يوم 10 أجزاء من القرآن، وتحضر دروس العلم إلى آخره، وكانت تجتهد في العبادة والطاعة، وظلت على ذلك سنوات. فلما تزوجت انشغلت بالزوج والأولاد، فقل قيامها، لا تقيم الليل إلا بربعين، ولا تقرأ في اليوم إلا جزءا، ومنشغلة بالطبيخ والكنيس وتنظيف البيت وإعداد الطعام للزوج وإرضاع الطفل والسهر عليه، والطفل يسهرها وتنام عن قيام الليل هذه الليلة وتقوم الفجر. فهي شعرت بأن الزواج والأولاد والزوج قد شغلوها عن الطريق الذي كانت تتقرب به إلى الله، فهي تخدم زوجها وأبناءها متأففة متضررة، ظانة أنهم يصدونها عن طريقها إلى الله. ولو علمت هذه الأخت الكريمة أن خدمة زوجها وإعداد ثيابه وترتيب بيتها إذا فعلته بنية التقرب إلى الله وإدخال السرور على قلب زوجها هو عبادة تتقرب به إلى الله، وإذا علمت الأخت الكريمة أن تنظيفها لولدها إذا بال على نفسي أكرمكم الله، وأن إطعامها لولدها وإرضاعها لولدها وسهرها عليه وتربيته ورعايته لو نوت بذلك التقرب إلى الله هي عبادة تتقرب بها إلى الله، لعلمت أنها كل حركتها في البيت عبادة، تدخل المطبخ في عبادة، تدخل تشغل غسالة في عبادة، تكوي الثياب في عبادة، والملائكة تكتب لها حسنات، لفعلت ذلك بصدر منشرح، وربما تحصل من الحسنات والأجور ما لا تحصل من طلب العلم. مسألة الإصلاح بين الناس، الإصلاح بين الناس، قضية الإصلاح بين الناس أيضا من القضايا التي يغفل عنها بعض الناس. يعني إنسان منشغل مثلا بطلب العلم ونحو ذلك، وهو معروف في قومه، والناس يعني يبجلونه ويحترمونه، تعال إصلح بين فلان وفلان، بينهم مشكلة، لا والله أنا فاضي، يروح لكي يقيم الليل، لأنه لو ذهب يصلح بينهم، أنت تعرف يتكلم مع هذا وهذا يذكر مشاكل وهذا مشاكل، يسهر من العشاء إلى منتصف الليل، سيذهب ينام للفجر اللي يصلي الفجر ويضيع عليه قيام الليل. نقول يا أخي الكريم، لو ذهبت للإصلاح بين هذين الرجلين فإنه أفضل من قيام الليل، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي وصححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. فقه الأولويات، هذا في حقك أولى الآن لأنك تتمكن من الإصلاح بين الناس، فقه الأولويات. ولذلك أنا أريد أن أسأل سؤالا، نحن عندنا في مصر الآن ما هو فقه الأولويات بعد الأحداث الجارية؟ وكل يوم على شاشة التلفزيون فلان ثبت أنه سرق كم ألف فدان، وفلان أخذ من مال الدولة ونهب كم مليار، وفلان فعل، والناس يتكلمون الوزير الفلاني سرق، والوزير الفلاني نهب، وتم سجن الوزير الفلاني، وتم سجن الوزير الفلاني. أيهما أولى؟ أن نكرر من ذكر هؤلاء وما سرقوه وما نهبوا، أم أن ننظر كيف سنصلح حال بلدنا؟ كثير من الساعات تضيع، فلان سرق وفلان سجن، شو انظر كان وزيرا وكان له السلطة والجأ، الآن أصبح كذا وكذا، والآن أصبح ساعات طوال، ماذا استفدنا من هذا؟ الأولى أن نخطط لبلدنا، كيف ننهض ببلادنا باقتصادها، بقيمها، بأخلاقها، بدين أهلها. نحن كدعاة لابد أن نبني أخلاقا ودينا وقيما ومبادئ، وإخواننا يبنون في السياسة، وإخواننا يبنون في الاقتصاد، وإخواننا يبنون في التعليم، وإخواننا يبنون في الأمن، وكل يعمل في مجاله. هذا أولى. ثم قضية الغيبة، هل هؤلاء لا غيبة لهم؟ لا، لهم غيبة، إلا إذا كنت ستذكر هذا عند القاضي الذي سيحكم في القضية. أما الحديث في المجالس لا قيمة له، ليست له حاجة. فالأولى لك أن تحرك لسانك بذكر الله. ولذلك لما اغتاب رجل الحجاج وذكره بسوء عند الحسن البصري، ماذا قال الحسن البصري رحمه الله؟ قال: يا هذا، إن الله سيقتص من الحجاج لمن ظلمه، وسيقتص للحجاج ممن ظلم. واعلم أن ذنبا واحدا من ذنوبك يوم القيامة أعظم عليك وأشد خطرا من ذنوب الحجاج كلها، فأقبل على شأنك. فقه الأولويات، هذه مسألة مهمة، مهمة جدا. ومن فقه الأولويات أيضا عدم الإعجاب بالنفس. تجد إنسانا فتح الله عز وجل عليه في الصدقات، فيتكلم عن الصدقات والإنفاقات، وأنه ينفق كذا وينفق كذا، وبنى كم مسجد وفعل كم مسجد وكذا. لا تتكلم عن نفسك كثيرا، ولا تعجب، فأنت لا تدري بأي عمل ستدخل الجنة. وإنسان ربنا فتح عليه في العلم، يتكلم: خطبت هناك وألقيت وفعلت والتزم على إيدي كذا وكذا. لا تعجب بنفسك كثيرا، لا تعجب بنفسك كثيرا، فأنت لا تدري، أنت لا تدري متى، ما هو الذي ستدخل به الجنة، ما هو العمل الذي سيؤهلك للجنة، لا تدري. الإمام أحمد رحمه الله حينما رأى غصن شوك جرى بسرعة وأخذه وحمله بعيدا عن طريق المسلمين. قال: طلاب هناك فيك؟ قال: لا، أنا لا أدري بأي عمل سأدخل الجنة. سبحان الله، ربما العلم هذا كله لا يؤهل للجنة، ربما هذا الغصن من الشوك إذا أخرت عن طريق المسلمين كان سببا في دخول الجنة. إذن يجب أن نعرف أن الله عز وجل قد يفتح على الناس، الله تبارك وتعالى قد يفتح عليك في باب الصدقات، ويفتح على هذا في باب قيام الليل، ويفتح على هذا في باب العلم والتعليم، ويفتح على هذا في باب تحفيظ القرآن، ويفتح على هذا في باب كفالة الأيتام، يفتح على هذا في باب بناء المساجد، ويفتح على هذا في باب بناء المستشفيات والحضانات للأطفال ونحو ذلك. المهم أن تعلم أن كل واحد من هؤلاء على خير، وأنه قد فتح عليه في هذا الباب كما فتح عليك، فادعو له بالهدى والسداد، ولا تحتقر عمله، ولا تعجب بعملك أنت. أما في أبواب العلوم فقد فتح الله على هذا في الفقه، وفتح الله على هذا في التفسير، وفتح الله على هذا في الحديث، وفتح الله على هذا في التوحيد، وفتح الله على هذا في علم القراءات، وفتح الله على هذا في علم أصول الفقه، وفتح الله عز وجل على هذا في علم مصطلح الحديث. علوم متعددة. لا يقول إنسان علم التوحيد هو الأصل ويمدح في نفسه، يقول هذا تفسير، يعني الفقه المصطلح علوم كلها يعني بسيطة. لا، والمصطلح يقول المصطلح هو الأساس، كل هذا العلوم مبنية عليه. والتفسير يقول التفسير هو الأساس لأنه متعلق بالقرآن، والقرآن هو أصل العلوم. لا، قل كل هذه العلوم هي الأساس، هذه العمارة. لا يستطيع النجار أن يقول الأبواب نجارة هذه العمارة التي 10 أدوار، النجارة هي الأساس، لأن عمارة بلا أبواب لا قيمة لها. ولا يأتي الكهرباء يقول الكهرباء هي الأساس والأصل، لأن عمارة كاملة بدون كهرباء ظلام لا قيمة له. ولا يأتي السباك يقول لا، هذه العمارة الأصل فيها السباك، عمارة بلا ماء لا قيمة له. يأتي المهندس يقول لا، الأصل هو بناء الجدر. إذن البناء والهندسة هي الأصل في هذه العمارة، فلا قيمة للكهرباء والماء والسباكة وهذه والنجار وكل هذه الأشياء بدون البناء. يضعوا الأبواب على إيه؟ والمغفقات يقول العمارة بدون تغفيق كده لا قيمة لها. نقول العمارة لا تقوم إلا بكم جميعا، فأنتم لا تستغنى عنكم العمارة. كذلك عمارة هذا الدين لا تستغني عن الفقيه ولا عن المحدث ولا عن عالم التوحيد ولا عن عالم التفسير ولا عن عالم القراءات ولا عن عالم مصطلح الحديث ولا عن عالم أصول الفقه ولا عن محفظ القرآن. ولا تستغني هذه الأمة عن كفالة الأيتام ولا عن الصدقات ولا عن أبواب الخير كلها. إذا لا تحتقر غيره، أنت في علم قد فتح عليك فيه، فامض فيه وحاول أن تتقرب إلى الله من خلاله، وادعو لغيرك أن يسدد وأن يثبت. فالأولى أن تنشغل بما أنت فيه ولا تحتقر غيرك، لا تحتقر غيرك. وهذه علامة من علامات إخلاص الداعية، يعني من علامات إخلاص الداعية، أولا أن يعمل العمل لا يريد به إلا وجه الله، ثانيا أن يعلم أنه لا يمكن أن يعلم الناس جميعا ولا يمكن أن يكون أعلم من الناس جميعا، فيفرح بالدعاة الذين يدعون إلى الله، ثالثا لا يحتقر علما هو لا يتقنه، كما يقال من جهل شيئا عاداه، رابعا أن يفرح إذا اجتمع الناس حول داعية غيره. يعني مثلا لو ذهب إلى منطقة حضر له 20 واحد، ذهب عالم آخر في نفس مستواه أو أقل منه سنا حضر له 1000، يفرح الحمد لله، نحن يهمنا الناس تقبل على الله وقد أقبلت، حضر له 1000 وغيره حضر له 10,000، الحمد لله يفرح من قلبه، هذا دليل على صدقه وإخلاصه. أما الذي يتأثر ويحزن أو يتأثر في نفسه أنه ذهب إلى هذا المسجد فلم يحضر له إلا 1000 وذهب غيره فحضر له 10,000، أنت أثرت في نفسك، فأنت تدعو إلى نفسك لا تدعو إلى الله. انتبه انتبه، فأنت تدعو إلى نفسك لا تدعو إلى الله. إذا كنت تدعو إلى الله مخلصا فمهما سمعت بداعية صغير أو كبير يدعو إلى الله فأقبل الناس عليه فلا تتأثر، بل تفرح وينشرح صدرك. لكن أحيانا يأتي الشيطان، هو يريد أن يخرج أي نقص في الداعية الآخر الذي اجتمع الناس حوله، يقول لك عنده أخطاء، يعني عنده بعض الملاحظات، عليه بعض كذا، المهم أنه يريد أن ينتقصه لكي يحل لنفسه أن يتضايق كيف اجتمع الناس حول هؤلاء. طيب أنت على يقين من أنه عنده مخالفات، اتصل بالهاتف، جزاك الله خيرا، قبلت الشيخ وبارك الله فيك على مجهودك الطيب والبارك، لكن في مسألة كذا وكذا كنت يعني أريد أن أتناقش مع حضرتك فيها، وأنا أعلم أنك عالم وكذا، وتطرح المسألة بينك وبينه إذا كنت مخلصا. يعني إذن فقه الأولويات فقه مهم جدا. ستتعجب إذا قلت ما هو فقه الأولويات لنا الآن في مصر؟ فقه الأولويات للدعاة أن يظلوا في دعوتهم إلى الله يعلمون الناس الدين والحق والإيمان. فرصة دخول مجلس الشعب، دخول مجلس شعبي للعلماء والدعاء جميل، أن نجند فئة من الناس يدخلوا مجلس الشعب لكي يقربوا الناس من تطبيق الشريعة الإسلامية، لكن الدعاة يجندون من طلابهم من يقوم بهذا الجانب وبهذا الواجب، ويظل الدعاة في طريقهم إلى الله. والقضاة يعدون قوانين على ضوء الشريعة الإسلامية ليقدموها كورقة عمل للحكومة الجديدة، فهم في أعمالهم كل واحد له أولوية. والعوام، عوام الناس مثلي أنا وإنت وعوام المسلمين، الأولى بهم في زمن الفتن الذي نحن فيه هذا ما هو؟ قيام الليل. ليه؟ قيام الليل من فقه الأولويات. فقه الأولويات لنا عند الأحداث المتتابعة التي تترك الحليم حيرانا، نقيم الليل وندعو الله أن ينصر الأمة. ولذلك روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما تنصر هذه الأمة بضعفائها، بصلاتهم وإخلاصهم ودعائهم. في زمن الفتن الأولى لنا قيام الليل. نعم، ما الدليل؟ اسمع إلى الحديث. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وقال: الله أكبر، ما أنزل الله عز وجل الليلة من الفتن. أيقظوا صواحب الحجرات، يعني لقيام الليل، أيقظوا صواحب الحجرات فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. وقام الليل عليه الصلاة والسلام حتى طلع الفجر. إذن نبهنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند نزول الفتن نلجأ إلى ماذا؟ نلجأ إلى قيام الليل، نلجأ إلى قيام الليل. فهذه مسألة مهمة جدا، لأننا لو قمنا الليل أيها الأحباب فسوف نقترب من الله في اللحظات الطيبات في أوقات إجابة الدعوات. فلعل رجلا صالحا منكم يدعو الله عز وجل أن ينصر الله الأمة، أو أن يولي عليها الخيار خيارها، أو أن يحكم فيها شرعه، فالله عز وجل يستجيب له ويصلح حال الأمة بذلك. ولذلك الأحداث التي حدثت في مصر الآن بعد هذه الأمور واختفاء أمن الدولة، وأقبل الناس بحريتهم على الدعاة والعلماء، فأصبح الشيخ بدل ما كان بيحضر له 1000 يحضر له 10,000 و20,000 و40,000 و50,000، والشوارع والمساجد، وأحيانا المساجد والشوارع لا تأخذ، يبنوا صرادقات لاستقبال المشايخ والدعاة والعلماء. كان أناس كثيرون يخافون من أمن الدولة أن يحضروا للمشايخ والعلماء. لما ترك الناس بحريتهم لجأوا إلى الله تبارك وتعالى والتفوا حول علمائهم ومشايخهم، كما ترى الآن في مصر إقبال على الله عجيب ورهيب. مشايخ والعلماء تصور لهم القنوات الفضائية المحاضرات والدروس، أو تنظر أنت في الحقيقة ترى ألوف المؤلفة يحضرون لمشايخنا حفظهم الله ورعاهم. فأنا أظن والله أعلم أن الأمة لا سيما مصر في الآونة الأخيرة بعد ظهور القنوات الإسلامية الفضائية على قيام الليل، ذقت لذة قيام الليل، لا يمكن أن تترك قيام الليل. إذن نطول شوي، بدل ما نخليه باقصار الصور نخليه بصفحة، نصف ربع، نصف ربع، كمان شهر بنصف ربع، الشهر الثالث بربع، يبقى 8 ركعات بثمانية أرباع، وركعتين بسبح والكافرون، وركعة بقول والله واحد، وتستمر على الصلاة بثمانية أرباع شهرا كاملا حتى يدخل حب قيام الليل في قلبك. بعد ذلك اجعل قيام الليل في ثلث الليل الآخر، تستيقظ قبل الفجر بساعة، تصلي قيام الليل 11 ركعة بجزء، تدعو الله في وقت السحر وبالأسحار هم يستغفرون. بهذه الطريقة تستطيع أن تقيم الليل. خامسا، أن تخفف من العشاء. لأن الإنسان إذا أكل كثيرا نام كثيرا ولم يستطع أن يستيقظ لقيام الليل، أن تقلل من العشاء. الأمر السادس أن تنوي عند النوم قيام الليل وتدعو الله أن يعينك، لأنك لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله، لا تستطيع أن تصل إلى الله إلا بالله، يعني بتوفيق الله وبإعانة الله لك. وكذلك إذا أردت أن تعان على قيام الليل فعليك بحفظ جوارحك في النهار عن المعاصي والذنوب، غض البصر، حفظ اللسان، أكل الحلال، ألا تحقد على مسلم، تحافظ على الصلاة في أوقاتها. إذا فعلت ذلك فإن الله سيوفقك لقيام الليل. لأنه جاء رجل إلى ابن مسعود وقال: ابن مسعود، أريد أن أقيم الليل. قال: اجتنب الذنوب بالنهار. وجاء رجل إلى الحسن البصري وقال: أعد طهوري، ماء الوضوء، أعد طهوري وأبيت معافى وأريد أن أقيم الليل فلا أستيقظ، يعني صحتي جميلة حلوة والماء جاهز وأريد أن أقيم الليل فلا أقوم. فقال: قيدتك ذنوبك، أحسن في نهارك يحسن إليك في ليلك. قيدتك ذنوبك، أحسن في نهارك يحسن إليك في ليلك. ولذلك فأنا أقول أيها الأحباب الكرام، نحن الآن في حاجة إلى إعداد الأمة لقيام الليل، فإذا قام معظم الأمة الليلة وصاروا صالحين أصلح الله حالهم وأصلح أمراءهم وأصلح رؤساءهم كما تكونون يولى عليكم، فقد عرفتم الطريق. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مالك بن دينار ينام عن ورده ليلة، عن قيام الليل، فيرى امرأة جميلة لا تشبه نساء الدنيا ومعها رقعة، تقول: أتحسن تقرأ؟ قال: نعم. فإذا فيها: ألهتك اللذائذ والأماني عن البيض الأوانس في الجنان، تعيش مخلدا لا موت فيها وتلهو في الجنان مع الحسان، تنبه من منامك إن خيرا من النوم التهجد بالقرآن. أيها الأحباب الكرام، أيها الإخوة الفضلاء، قبل أن أنتهي معكم من هذه الحلقة الطيبة المباركة أقول لكم: نحن الآن نعمل مشروعا اسم مشروع إعداد الفقيه، دورة إعداد الفقيه. دورة إعداد الفقيه بفضل الله عز وجل عملناها عندنا في كفر الشيخ مشيط عباس مسجد الفتح يوم الثلاثاء والأربعاء الماضيين، وبفضل الله تبارك وتعالى تم إنهاء الفقه في 15 ساعة، يومين من الفجر إلى العشاء. وفضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي شرح العقيدة الطحاوية في 4 ساعات من أولها إلى آخرها. فضيلة الشيخ أيمن موسى شرح المواريث من العصر إلى العشاء. إذن أخذنا يوم الثلاثاء والأربعاء من الفجر إلى العشاء الفقه والعقيدة والمواريث. كان الشباب مبسوطين مبهورين مع الإنهاك والتعب. فهذه الدورة نحن مستعدون أن نعملها في أي مكان، بس نخليها 3 أيام عشان تفرد شوي. اسمها دورة إعداد الفقيه، دراسة الفقه في 3 أيام. فعندنا الآن 42 بلد حجزوا لدورات في نواحي مصر، ونحن مستعدين هذه الدورة خارج مصر أيضا. عندنا فضل الله مشايخ وعلماء كوادر يقيمون هذه الدورة. فعلى سبيل المثال مثلا هذا الأسبوع عندنا الآن دورة في بورسعيد يوم الثلاثاء والأربعاء في بورسعيد، العنوان: حي الزهور بالطاقة الشمسية، مسجد رياض الصالحين. الإخوة الذين حول بورسعيد وهم محافظات بورسعيد، هناك ثلاثة مشايخ الآن في بورسعيد يدرسون هذه الدورة، دورة إعداد الفقيه، حي الزهور بالطاقة الشمسية، مسجد رياض الصالحين الثلاثاء والأربعاء، وفي مبيت في المسجد، والدورة تبدأ من الفجر إلى العشاء، وأوقات الفطور وأوقات الغداء، وأظن أنهم يقدمون لهم فطورا أيضا تقريبا وهكذا. القاهرة، هنا في القاهرة، الشباب في القاهرة، ستكون هذه الدورة، يقوم ثلاثة من المشايخ أيضا بتدريسها في القاهرة في منشية ناصر، مكاتب سوزان مبارك سابقا، المرحلة الرابعة، مسجد الإيمان. مكاتب سوزان مبارك سابقا، المرحلة الرابعة، مسجد الإيمان بمشيئة ناصر بالقاهرة. ستكون يوم الأحد القادم إن شاء الله، والاثنين والثلاثاء، ثلاثة أيام من الفجر إلى العشاء، والمسجد سيفتح من يوم السبت، من عصر السبت، من يريد أن يبيت في المسجد سيبيت في المسجد، ومن يريد أن يسجل اسمه في هذه الدورة، دورة القاهرة، يأخذ هذا الرقم، رقم 014-41-59-35. العنوان مرة أخرى 014-41-69-35. هذه ستكون في القاهرة يوم الثلاثاء والأربعاء، مش الثلاثاء القادم ده، الثلاثاء اللي بعده، هيك الثلاثاء والأربعاء. فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله، العالم الفقيه المعروف المشهور في مصر، سيقيم هذه الدورة، دورة إعداد الفقيه، في يومين، يوم الثلاثاء والأربعاء القادمين، ما هو الثلاثاء القادم ده، اللي بعده. والعنوان المطرية دقهلية، مسجد القماش. المطرية دقهلية، مسجد القماش، هيكون يوم الثلاثاء والأربعاء، والمسجد سيفتح من يوم الاثنين لمن يريد أن يبيت في المسجد، فالمبيت في المسجد موجود داخل المسجد. هذه دورات إعداد الفقيه. من أراد أن يسجل دورة عندهم في بلدهم، بيعملوا إعلان عن الدورة، ويسجل كل من يريد أن يدخل فيها، بشرط أن يتفرغ ثلاثة أيام من الفجر إلى العشاء، يسجل اسمه وعمله ورقم تلفون، ويوازينا، لو وصل العدد إلى 100 نرسل لكم ثلاثة من المشايخ يقومون الدورة عندكم. خذ هذا الرقم، رقم المسؤول عن الدورات، 011-6-945-944. الرقم مرة أخرى 011-6-945-944. فضيلة الشيخ أكرم حمدين، هذا مسؤول عن توزيع الدورات في مصر هنا وأيضا خارج جمهورية مصر العربية. لو العدد يستاهل وناس من الفجر إلى العشاء لا يقولون طب ننتظر لما يرجع الموظفين من وظائفهم ونعملها من الظهر أو من العصر، لا، نحن لا نهتم إلا بالمتميزين. يعني الشيخ موظف واخد إجازة وترك أولاده وبيته وجاي مجانا لله، الدورات دي مجانية كلها، مجانا لله، يخدمكم لله، وهنا نقول انتظر يا شيخ حتى يأتي الناس من وظائفهم منهكين متعبين يعطوك فضل أوقاتهم، لا، نحن نشترط أن يكون بعد صلاة الفجر. ممكن يعني في بعض الأماكن نقول لها طيب خلاها بعد صلاة الفجر بنص ساعة أو ساعة حتى يأتي الناس من البلاد المجاورة، نقول موافقين. خذ الرقم مرة أخرى، من يريد أن يرتب دورة في بلدهم داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، 011-6-945-944، فضيلة الشيخ أكرم حمدين. هذه الدورة يا إخواني دورة عجيبة جدا، تدرس فيها الفقه كله من أوله إلى آخره، كتاب بداية المتفقه، 36 كتابا من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الإقرار في 30 ساعة. 30 ساعة هذه لو هتاخذها متفرقات كل أسبوع درس، يعني كل أسبوع محاضرة، يعني 30 أسبوعا، وشهر رمضان بتتوقف والإجازات وكذا، تقريبا 48 أسبوع، يعني سنة. أنت تختصر سنة كاملة في 3 أيام، لكن مع الجهد والهمة العالية. وبعد ما بنعطيك الدورة شرح بداية متفقه في 3 أيام، بنعطيك 40 سؤالا، ونتركك شهرا تذاكر، وبعد شهر بيأتيك اختبار تحريري في 10 أسئلة من هذه 40، والذي ينجح يحصل على إجازة، يحصل على إجازة يستطيع بمقتضاها أن يدرس هذه الدورات داخل وخارج جمهورية مصر العربية. طيب ماشي، أعطيكم الرقم مرة أخرى، أعطيكم الرقم مرة أخرى، رقم هذه الدورات 011-6-945-944 011-6-945-944 دورات إعداد الفقيه، دورات إعداد الفقيه فضيلة الشيخ أكرم حمدي. بارك الله فيكم وحفظكم ورعاكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر، ويحكم فيه بشرع الله. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. آمين آمين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.